بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الذريعة إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في كتاب الذريعة شرح الشريعة: وقلنا إن الخوارج الأوائل الذين قتلهم علي وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم لم يكن عندهم تعطيل في الأسماء والصفات، فهم في باب الأسماء والصفات على منهج السلف وعلى منهج الصحابة وعلى منهج القرآن، وكذلك ما كانوا يعبدون القبور فهم في توحيد العبادة وفي مفهوم لا إله إلا الله على منهج السلف على ما جاء به القرآن. ومع ذلك لما انحرفوا في الفهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم وسماهم شر الخلق والخليقة، ولو أدركهم لقتلهم قتل عاد، ووعد بالثواب الجزيل من قتلهم، وهم أقل انحرافا من هؤلاء، فهؤلاء عندهم انحراف عقائدي وانحراف منهجي وانحرافات كثيرة. فأنا أقول لهم: اتقوا الله وارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى اتباع سبيل المؤمنين الذين من فارقهم فموعده النار والعياذ بالله، فارجع إلى هذه الأشياء وانظر إلى السلفية الموجودة الآن من خلال الكتاب والسنة ومن خلال منهج السلف الصالح الذي تدعي أنك من أهله، وانظر نظرة صحيحة إليهم تجدهم على الحق والصواب وأنك على انحراف وضلال. إعلانهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بنافعهم. لماذا؟ لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون، أي والله هذا موجود، ويموهون على المسلمين، فسبحان الله، يتضاءل تمويه الخوارج في العهد السابق أمام تمويه هؤلاء الآن. المعاصرون تخصصوا في التمويه وعندهم دربة هائلة في التمويه والتلبيس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشيخ حفظه الله تعالى ورعاه يبين أن الخوارج المتأخرين أشر من الخوارج المتقدمين، وذكر في ذلك أموراً حفظه الله تعالى ورعاه، ودعا أصحاب المناهج المخالفة إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع سبيل المؤمنين. وهذا هو الواجب على عموم المكلفين، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه في حديث العرباض بن سارية أوصى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فيما أوصاهم به في أول موعظته بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأوصاهم أن يتمسكوا وأن يعضوا على هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وسنته وسنة الخلفاء الراشدين. كذلك الشيخ هنا رحمه الله حفظه الله أمر من كان مخاطبا إياه في هذه الكلمات بأن يتقي الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن ينظر إلى السلفية الموجودة من خلال الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. نعم.
قال حفظه الله: نفس المرض موجود، وهو سوء الفهم لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمويه، وكل ذلك ناشئ عن الهوى والعياذ بالله. قال المصنف:
ذكرنا أن من أسباب التفرق اتباع الهوى، ذكرنا في دروس الأصول الستة أن من أسباب التفرق اتباع الهوى، وأهل البدع هم أهل أهواء في اتباعهم لأهوائهم. نعم.
قال المصنف وقد حذرنا الله تعالى منهم،
يعني حذرنا من الخوارج. ما المقصود بحذرنا الله تعالى منهم؟ هل لفظ الخوارج مذكور في القرآن؟ قال الشيخ:
ما المقصود بحذرنا الله تعالى منهم؟ هل لفظ الخوارج مذكور في القرآن؟ فالعصاة الذين يعصون الله ورسوله، قال الله فيهم: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والخوارج ما كانوا يردون مسائل النزاع،
يعني هم داخلون في عموم هذه الآيات، هم داخلون في عموم هذه الآيات. والخوارج ما كانوا يردون مسائل النزاع إلى الله ورسوله، بل كانوا يخالفون في ذلك. نعم. وهذا هو حال أهل البدع والأهواء، إنما يردون مسائل النزاع إلى أهوائهم وتفسيراتهم الفاسدة، كما نبه على ذلك الشاطبي رحمه الله عز وجل في كتاب الاعتصام، وقد نقلنا لكم ذلك في شرح الأصول الستة. نعم.
هؤلاء الآن وقعوا في هذا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شاقوا الله ورسوله واتبعوا غير سبيل المؤمنين، فهي نفس طريقة الخوارج.
واتباع غير سبيل المؤمنين اتباع غير طريقة السلف الصالح، واتباع غير فهم السلف الصالح، ويتبع غير سبيل المؤمنين. والشافعي رحمه الله أخذ من هذه الآية حجية الإجماع، الشافعي رحمه الله أخذ من هذه الآية حجية الإجماع في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم.
فهذا تحذير من الله بهذه الأصول العامة، ويدخل فيها كل عاص وكل منحرف في المنهج وكل منحرف في العقيدة، لا يحتكم إلى الله ولا إلى رسول الله، لا في عقيدته ولا في منهجه ولا في خلافاته. عثمان أنكر عليهم، وعمر ضرب صبيغ بن عسل وقال: هات رأسك كيف هو؟ فلما كشفه فإذا به عنده وفرة، قال: لو رأيت رأسك محلوقا لضربت هذا، يعني لأنه يكون حين ذاك من الخوارج،
لأن سماهم التحليق كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلما لم يره عمر يعني على هذه السمة، فقال: لو رأيت رأسك محلوقا لضربت هذا، يعني ضربت عنقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج. ولكنه لما لم يرى ذلك، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفاه. نعم.
يعني لأنه يكون حين ذاك من الخوارج، فهذا من تحذير منهم، ثم نفى هذا الرجل. كذلك
هذا هو عمل السلف، التحذير من أهل الأهواء والبدع، هذا عمل السلف، التحذير من أهل الأهواء والبدع. والسلف رحمهم الله عز وجل بنوا عملهم هذا على الكتاب والسنة، فإن التحذير من أصحاب الأهواء وأصحاب المخالفات في كتاب الله، لذلك التحذير من أصحاب الأهواء والمخالفات في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كذلك في عمل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فإن عمر رضي الله عنه وارضاه ضرب صبيغا ونفاه، ثم كتب إلى أهل البصرة ألا يجالسوا صبيغا. نعم.
كذلك ابن عمر تبرأ من أهل القدر وتبرأ من الخوارج،
كما صح ذلك عند مسلم في الحديث الطويل، لما جاءه يحيى بن يعمر ومعه من معه آخر، وتبرأ من أهل القدر، هو عند مسلم في صحيحه، ثم ذكر حديث جبريل. نعم.
وقد عاصرهم رضي الله عنه، وابن عباس وجابر وأبو سعيد وغيرهم تبرؤوا من هؤلاء وكشفوا عوار الخوارج، وعلي قاتلهم وقتلهم.
لذلك قال الأجري: وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم.
قال الإمام الآجري: والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهب من سائر الخوارج
سواء كان إخوانيا أو كان سروريا أو كان قطبيا أو كان داعشيا أو كان من جبهة النصرة أو كان من القاعدة، فكل من سار على نهج الخوارج هو من الخوارج وهم الشراة الأنجاس الأرجاس. فهذه كلمة جامعة من الأجر رحمه الله في بيان حال من كان متابعا للخوارج في مذهبهم، قال ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: مذهب الخوارج في التكفير يتضاءل مرات عديدة أمام تكفير سيد القطب الذي يقول.
كان الشيخ يقارن بين مذهب الخوارج المتقدمين ومذهب سيد قطب ومن سار على نهجه من القطبيين، يقارن بين سيد قطب ومنهجه في التكفير ومنهج الخوارج السابقين المتقدمين. نعم.
الذي يقول إن الذي يطيع الحاكم المشرع في جزئية واحدة خرج من دائرة الإسلام،
وهذا كلام سيد قطب. نعم.
وهو بهذا يحكم على نفسه بالكفر لأنه أطاع في كثير من الأشياء وليس في جزئية واحدة بل في جزئيات. هذا الرجل يحلق لحيته فمن
أطاع، يعني سيد قطب يحلق لحيته فمن أطاع؟ هل أطاع الله في حلق لحيته؟ لا والله. ومع ذلك عند الحزبيين سيد قطب مجدد وإمام وشهيد، وهو لم يطبق شرع الله سبحانه وتعالى في وجهه، فإنه إن كان أثريا وكان سلفيا فليتبع أثر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الآمرة بإطلاق اللحية، فكيف يكون من كان هذا حاله وهذا هو شكله ومنظره؟ فإذا كان منظره وهيئته تخالف الكتاب والسنة فكيف يكون مجددا؟ فأي شيء يجدد هذا الرجل؟ أي شيء يجدد هذا الرجل؟ يجدد البدع، محدثات المعاصي والذنوب. أما السنة والسنن والطرائق السلفية لا والله، فإن هذا بعيد عن هذا المبتدع الضال الذي هو سيد قطب. نعم.
ويلبس
ذلك بعض الناس لما تكلم في سيد قطب وفي لحيته، ومن تكلم فيه كان من أهل اللحى، قال كلمة قبيحة، قال إن سيد قطب شعور بلا شعر وأنتم شعر بلا شعور. هذه كلمة قبيحة جدا وكلمة سيئة جدا، فإن الإسلام دعانا إلى أن نكون في الباطن وفي الظاهر على نهج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، على طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما هذه الكلمات التي هي كلمات إرجائية وكلمات مضمنة للإرجاء القبيح، فإن هذه لا يقولها سلفي، هذا لا يقولها سلفي، وإنما قد وقع في أنجس الإرجاء من أنه لا يضر مع هؤلاء لكونهم في زعمهم أنه من نفس فرقته، لا يضره ذب عياذا بالله ولا يضره معصي عياذا بالله لكونه حزبيا ومن نفس حزبه، وهذا من أشر الإرجاء الذي وقع فيه هؤلاء الضلال. نعم.
ويلبس الكرافتة وأشياء،
يعني على هيئة أهل الكفر، على هيئة أهل الكفر ليس على هيئة أهل الإسلام. نعم.
فهو مسكين يحكم على
وأشياء كثيرة من أفكاره وعقائده، ليس فقط في هيئته الظاهرة، كذلك في أفكاره وعقائده. وشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله ناقش سيدا في كتب فجزاه الله خيرا ورد عليه في كتب، فجزى الله شيخنا خير الجزاء على ما بين وأوضح. نعم.
فهو مسكين يحكم على نفسه بالكفر من حيث لا يدري، وهذا مذهب خطير يا إخوة، فمن أطاع الحاكم في جزئية واحدة خرج من دائرة الإسلام سواء رضي أم لا.
الآن من يذهب إلى بلاد الكفر يتزيأ بزي الكفار ويزعم أنه يريد أن يوافق البلد الذي هو فيها، ثم إذا جاء الكفار إلى بلادنا تزيوا بماذا؟ بزيهم، ولم يتركوا زيهم، هذه والله من انتكاسة يذهب الرجل العاقل المسلم إلى بلد الكفر، وأول ما يلبس يلبس هذه الكرافتة ويلبس ملابس الضيقة، ويزعم أنه يريد أن يوافق القوم في زيهم حتى لا يتكلم فيه هؤلاء الفجر الكفار. ثم بعد ذلك الكفار هؤلاء يحضرون إلى بلادنا ولا يتزوجون بماذا؟ بزينا أبدا، بل أنهم يرفعون رؤوسهم بزيهم الذي هم عليه. ذلك نبه الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل على أن هذا الأمر أمر لا يصلح، وأن على المؤمن أن يعتز بما هو فيه من العزة، من عزة الإسلام وعزة الإيمان وعزة السنة، ولا يغير طبعه وغير هيئته وغير ملبسه موافقة لأعداء الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ليس منا من تشبه بغيرنا، كما ثبت ذلك عند الترمذي. وحسن هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله بمجموع الطرق. كذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما هو عند أحمد وعند أبي داود وعند غيرهما: من تشبه بقوم فهو منهم، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمؤمن عزيز بإسلامه، عزيز بإيمانه، عزيز باتباعه لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما أن يوافق الأقوام الكفار في ملابسهم وهيئاتهم ويزعم بذلك أنه يريد أن يوافقهم حتى لا يكون أنه يكون مخالفا لهم، هم إذا جاءوا إلى بلادنا فإنهم لا يتزيون بزينا، بل أنهم يرفعون رؤوسهم بزيهم. نعم.
فمن أطاع الحاكم في جزئية واحدة خرج من دائرة الإسلام سواء رضي أم لا، مستحل أو غير مستحل، فهو مرتد بمجرد إطاعته. نقول: هل الناس من عهد الحجاج إلى اليوم كفار لأنهم أطاعوا الحكام في معاصي الله؟
هذا من أقوال سيد. فالشيخ رحمه الله حفظه الله رد على هذا المخذول. نعم.
لم يكفرهم أحد حتى الخوارج، لعلهم لا يكفرون هذا التكفير، فالخوارج ما وصل بهم الغلو إلى هذه الدرجة، فعندهم الكبيرة هي التي تخرج من دائرة الإسلام، أما الصغيرة فلا تخرج عندهم ولو عشرات المعاصي. لكن عند سيد قطب لو أطاع في أي جزئية يخرج من دائرة الإسلام تماما، يعني تكفير لا نظير له، ثم يزعم أتباعه أنه لا يكفر.
لأنهم الهوى أعمهم، أصبحوا عميان، فلا ينظرون إلى هذه الطوام عند سيد قطب ولا عند غيره، ولا عند غيره من أتباع سيد قطب. نعم.
مع أن كتبه مليئة بالتكفير، فهذه من مغالطاتهم وتمويهاتهم.
والفضل بعد الله سبحانه وتعالى في بيان عوار سيد قطب إنما يرجع إلى شيخنا الشيخ ربيع بن هادي جزاه الله خيرا، فله السبق وله الفضل، فجزاه الله خيرا ورفع الله قدره. نعم.
المهم إن فتنة هذا الرجل ومن معه هي فتنة العصر،
وهذا حق، فإن الخوارج في المشارق الأرض ومغاربها إنما يحتجون بكتب وكتابات سيد قطب. نعم.
وهي أشد فتنة في هذا العصر، لأنها تلبس لباس المنهج السلفي، فاحذروهم يا إخوة، فعندهم من التلبيس ومن التمويه ومن المكر والحيل ما لا يعلمه إلا الله، وشغلهم جله في تصيد الشباب السلفي، ولا يهتمون بدعوة النصارى ولا اليهود ولا الروافض ولا الصوفية إلى المنهج الحق. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فشغلهم الآن إفساد الصالحين، ومن هداه الله إلى منهج رب العالمين، شغلهم الآن في العالم جله تصيد الشباب السلفي، ويلبسون له اللباس السلفي ليتمكنوا من
زي يدرسون العقيدة الواسطية والطحاوية والتدمرية وكتاب التوحيد، ويدرسون كتب السلف ليتصيدوا الشباب السلفي، وفي تدريسهم لهذه الكتب حتى وإن درسوا العقيدة الواسطية فإنهم يدرسون العقيدة الواسطية على خلاف ما قرره علماء السلف، فإنهم إذا جاءوا إلى باب الخروج على ولاة الأمور قالوا وفي المسألة قولان، وإذا جاءوا إلى باب البراءة من أهل البدع والأهواء ميعوا هذا الباب، وإذا جاءوا إلى باب التكفير وباب الخوارج ميعوا هذا الباب، وإذا جاءوا إلى باب الإرجاء اتهموا أهل السنة بأنهم مرجئة، وإذا جاءوا إلى أبواب أخرى كثيرة فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهؤلاء وإن درسوا العقائد السلفية ولكنهم يحرفون هذه العقائد عن غير مراد السلف الصالح رحمهم الله عز وجل. فلا يغتر السلفي بتدريسهم لمثل هذه العقائد السلفية، ولكن الواجب عليه أن يدرس على علماء أهل السنة وعلى حملة العلم من أهل السنة، ولا يذهب إلى مثل هؤلاء الأرجاس الأنجاس الذين هم على طرائق الخوارج قاتلهم الله. نعم. لذلك تجد هؤلاء في شروحهم ينقلون عن سيد قطب وينقلون عن حسن البنا، هل هؤلاء من أئمة السلف حتى ينقل عنهم في كتبي وفي شروحي العقيدة الواسطية أو الطحاوية أو الحموية أو غير ذلك من كتب السلف؟ ينقلون قال سيد قطب، قال الشهيد، قال الشهيد حسن البنا، عياذا بالله. يشرحون كتب السلف بالنقل عن مثل هؤلاء المبتدعة. لذلك هؤلاء لا يدرس عندهم، بل الواجب على المسلم أن يحذرهم وأن يحذر منهم وأن يحذر منهم. نعم.
ويلبسون له اللباس السلف ليتمكنوا من زحزحته وإبعاد عن هذا المنهج، ويستخدمون أساليب شتى في تشويه علماء هذا المنهج وتشويه المنهج نفسه والعياذ بالله.
لأنهم يسمون أهل السنة بأنهم مرجئة، يسمون أهل السنة بأنهم خوارج مع الدعاة، يسمون أهل السنة بأنهم مرجئة مع الحكام، يسمون أهل السنة بأنهم غلاة الجرح والتعديل، ويسمون أهل السنة بأنهم مباحث، يسمون أهل السنة بأنهم كذا وكذا. فهؤلاء يشوهون علماء السنة حتى يصدوا الناس عنهم. فالواجب على من سمع شيئا من ذلك أن يذكر القائل بالله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن كلامه هذا سيكتب. فالواجب على من سمع شيئا من هذه الموبقات في الطعن في علماء السنة والحديث أن يذكر القائل بالله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المبتدعة عند كلام أهل السنة بحق في المبتدعة ينبري هؤلاء الضلال ويذكرون أهل السنة بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه غيبة، وأن هذا إفساد، وأنها تفريق للمسلمين. وكلامهم في هذا الموطن باطل، لأن أهل السنة إنما ردوا على هؤلاء المبتدعة ديانة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يريدون إعلاء كلمة الله عز وجل. أما هؤلاء الذين يتكلمون في أهل السنة يريدون إعلاء حزبهم وإعلاء كلمة حزبهم، فشتان بين الفريقين، شتان بين الفريقين. لذلك أنبه دائما طلاب العلم أنهم إذا سمعوا أحدا يتكلم في أهل السنة أن يذكروه بالله، أن يذكروه بالله، وأن يخوفوه بعذاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المقام هو مقامهم، لا هو كمقام الحزبيين لما يذكرون أهل السنة بالله عند ذكر أهل السنة أخطاء أهل البدع، فإن ذلك ليس هو موطن الكلام. فأهل السنة إذا سمعوا أحدا من هؤلاء الجهال أو هؤلاء المغرر بهم يقولون له اتق الله سبحانه وتعالى وستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن كان عندك حجة فادلها وادلوا بها، وأما إذا كنت على غير ذلك فاتق الله سبحانه وتعالى، وهم ليس عندهم حجة فيما يطعنون فيه في أهل السنة والجماعة. نعم.
قال حفظه الله.
أما أهل السنة فعندما يتكلمون في هؤلاء يتكلمون بالسطر والصفحة والمجلد، وإذا كان في شريط يقولون في الدقيقة كذا، في الوجه كذا، ويذكرون ما عند هؤلاء من الضلالات ومن البدع. أولئك لا، هؤلاء مباحث، هؤلاء عملاء، هؤلاء كذا، إطلاقات دون أدنى دليل. فهم ينظرون إلى أهل السنة بناء على ما هم عليه من عقائد خارجية. هم ينظرون إلى أهل السنة، وقد نبه على ذلك شيخنا حفظه الله، هم ينظرون إلى أهل السنة بناء على إيش؟ على عقيدة سلفية عندهم. لا، فلو كانوا ينظرون إلى أهل السنة بناء على عقيدة سلفية فإنهم سيوافقون أهل السنة ولن يخالفون أهل السنة، ولكن لأنهم ينظرون إلى أهل السنة بما عندهم من عقائد فاسدة وعقائد كاسدة وعقائد منحرفة، لذلك يتكلمون في أهل السنة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: وينمعون منهج سيد قطب ولو كان فيه سب للأنبياء، ولو كان فيه تكفير لبعض الصحابة، ولو كان فيه تكفير للأمة إلى آخر.
وهذا كله قد بينه شيخنا الشيخ ربيع في مطاعن سيد قطب في الصحابة. نعم. وفي غير ذلك من كتبه حفظه الله.
فالعقائد الضالة ومنها الحلول ووحدة الوجود وتعطيل صفات الله والقول بخلق القرآن إلى آخر، هذا كله لا ينافي التجديد عندهم، فهو عندهم مجدد.
هو عندهم مجدد، القول بالحلول، القول بخلق القرآن، القول بتعطيل الصفات، القول بالعقائد الضالة، بسب الأنبياء، سب موسى بأنه فتى عصب المزاج عياذا بالله. وكان بعض إخواننا يتناقش مع أحد الدكاترة في طعن سيد قطب في موسى، ونقل له هذا الطالب، نقل لهذا الدكتور، قال له إن سيد قطب يقول إن موسى فتى عصب المزاج، أراد أن يحاجه حتى يرجع. ماذا قال هذا الدكتور؟ قال: نعم، سيد قطب موسى فتى عصب المزاج عياذا بالله. هو دكتور في أحد الجامعات السعودية ومن أبناء هذا البلد. قال: نعم، موسى فتى عصبي المزاج. انظروا إلى الهوى والضلالة عياذا بالله، والردى عياذا بالله. لذلك أقول وأكرر: يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة السنة. يجب علينا جميعا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة السنة، فلولا الله عز وجل لما اهتدينا، ولا كنا من عباد الله الذين هم على سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: نحن نقول نعم هو مجدد، لكنه مجدد لكل البدع الكبرى من مذهب
الخوارج. وهذا الكلام من الشيخ ربيع جعل الحزبيون ينتفضون، جعل هذا الكلام من الشيخ ربيع جعل أهل البدع والحزبيين ينتفضون ويمنعون كتبه شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه، لما قال نعم هو مجدد، لكن مجدد لماذا؟ للبدع الكبرى، وليس هو مجدد للسنة والإسلام. نعم.
نعم هو مجدد، لكنه مجدد لكل البدع الكبرى من مذهب الخوارج ومذهب الروافض ومذهب المرجئة ومذهب الجبرية ومذاهب الصوفية، فكلها جددها، وبيننا وبينهم كتب سيد قطب ومؤلفاته، فهذا مجدد عندهم وإمام يوالون ويعالون عليه.
ولا يستحون، ولا والله ولا يستحون، يطلقون عليه مثل هذه الأوصاف: المجدد، الإمام، الشهيد، ولا يستحون. نعم. فالحزبية مساخة، الحزبية مساخة، كما قال العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته. نعم.
فأي بلاء على الإسلام أشد من هذا البلاء؟ ثم عرف المصنف الخوارج فقال: الخوارج ومن سار على دربهم إلى يوم القيامة يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء، ويستحلون قتل المؤمنين.
وهذا هو واقع خوارج زماننا، يخرجون على الأمراء والولاة ويستحلون قتل المسلمين. وعندكم داعش وجبهة النصرة نموذجا على ذلك، يكفرون حكام المسلمين ويأمرون الناس الذين هم في بلدان المسلمين بالخروج على ولاة المسلمين وعلى أمراء المسلمين ويستحلون قتله المسلمين، وهذا أمر ظاهر يعرفه الصغير قبل الكبير، وهذا هو منهج الخوارج وعلامة الخوارج. نعم، وهم يتوارثون كما قال الآجري رحمه الله. فالآجري لم يعش في عصرنا، لكنه أخذ علمه من الكتاب والسنة. قال رحمه الله: يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء، ويستحلون قتل المؤمنين. نعم،
يعني يقولون لك إن بني أمية وبني العباس كانوا مسلمين، أما حكام اليوم فهم كفار. يا أخي، أنت رب المسلمين على التوحيد قبل مصالمة الحكام كفارا كانوا أو مسلمين.
لذلك ينشغلوا عن التوحيد والدعوة للتوحيد بتكفير الحكام. نعم،
رب المسلمين على منهج الأنبياء، وسيتربى الحاكم والمحكوم
على منهج الأنبياء الذي هو الدعوة إلى التوحيد. والشيخ ربيع حفظه الله له كتاب في منهج الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
وغايتك التي تنشدها الوصول إلى الكرسي، وإن كانت غير محمودة يمكن،
وإن كانت هذه الغاية غير محمودة يمكن أن تصل إليها بسهولة. متى؟ أسهل من الطريق التي تسلكها أنت الآن. متى؟ قال: أولا
تحقق شيئا ينفع المسلمين، وثانيا
الذي هو الدعوة للتوحيد، ثانيا
تحقق غايتك التي تطمح إليها، وهذا
التي هي غاية غير محمودة، الوصول إلى الكراسي،
وهذا الطريق أسهل وأيسر. وأما من من أول مرة تناوش الحاكم فيحصل ما يحصل في سوريا ويحصل ما حصل في مصر.
مع أن الشيخ ربيع بن هادي يكفر بشارا ويكفر أباه، ولكن كون الحاكم كافر ليس هو الشرط الوحيد في الخروج عليه، فإنه من الشروط أن يكون عندك قدرة على الخروج على هذا الحاكم. أما أنك ترفع السيف على الكافر من الحكام ثم تراق هذه الدماء وتنتهك الأعراض ويحصل ما يحصل كما الآن في سوريا، فإن هذا ليس منهجا أثريا ولا سلفيا. نعم،
ويحصل ما حصل في مصر وما حصل في العراق وما حصل في الجزائر وما حصل من الدمار والدمار على هذه الأمة، كل هذا الدمار لصالح أعداء الإسلام،
يضعف المسلمين ويقوي الكافرين ويشتت أهل الإسلام ويفرق أهل الإسلام، وكل ذلك بصالح من؟ أعداء الدين، أعداء الإسلام. نعم،
لا ينفع الإسلام والمسلمين بشيء.
الذي ينفع الإسلام والمسلمين هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، إلى العقيدة الأثرية، إلى اتباع الكتاب والسنة. نعم،
ابتعدوا عن قاعدة الأنبياء وقاعدة القوى وقاعدة
نعم
ابتعدوا حسن الله عليكم ابتعدوا عن قاعدة ابتعدوا عن قاعدة الأنبياء وقاعدة قواعدهم التوحيد.
قاعدة قواعد الأنبياء ماذا؟ نعم، التوحيد.
وقاعدة قواعدهم التوحيد، وكل ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما كان يخدم هذا التوحيد. فابدأ
ذكرنا في الأصول الستة ما قال ابن القيم رحمه الله، أن كل آية، ليس كل سورة، كل آية متضمنة ليش؟ للتوحيد. وذكر أن الفاتحة كلها توحيد. نعم،
إنما كان يخدم هذا التوحيد، فابدأ به يا أخي وسر على نهجهم، وسيحقق الله لك ما تريد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فعلى المسلمين جميعا حكاما ومحكومين أن يؤمنوا بكتاب الله وسنة رسول الله، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ويقيموا شريعة الله بدءا بالعقيدة ونهاية بالحاكمية. فالحاكمية هي آخر المراحل، وهؤلاء يجعلونها أول المراحل قال الإمام الآجري عليه رحمة الله: باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرناه،
أي فيما ذكرناه عن الخوارج. نعم،
قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من حنين وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
الخويصرة التميمي نعم
وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي منها فقال يا محمد اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إذا لم أكن
هنا
أعدل.
فائدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول هذا الخارجي اعدل يا محمد. قال رحمه الله في قوله اعدل أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي تصلح. قال شيخ الإسلام في قول الخارج اعدل أمر له بما اعتقده يعني يأمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي تصلح. قال شيخ الإسلام وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته السنة. فرسول الله ماذا يقسم وهذا المبتدع يقول إيش اعدل فيقول شيخ الإسلام وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته السنة ويحسن ما قبحته السنة ويقبح ما حسنت السنة وإلا لم يكن بدعة. وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل لكن ما الفرق بين أهل العلم الذين يخطئون وبين أهل البدع؟ قال لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. ففي قوله اعدل ظن أن القول الذي قد جاء فيه ماذا هو الحسن وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله ليس بحسن. لكن يقول شيخ الإسلام لا بد أن يثبت المبتدع ما نفته ماذا السنة وإلا كيف يكون عمله ماذا حسن. قال وينفي ما أثبته السنة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويظل في سنته. والخوارج من عقائد الخوارج أنهم جوزوا على الرسول نفسه أن يجور وأن يظل في سنته ولم يوجبوا طاعته ومتابعته وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة. التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. وقال شيخ الإسلام قال وغالب أهل البدع من غير الخوارج أيضا يتابعونهم في الحقيقة على هذا. وغالب أهل البدع من غير الخوارج في الحقيقة يتابعونهم في الحقيقة على غير وغالب أهل البدع من غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا بأنهم ماذا لم يوجبوا طاعة رسول الله ومتابعة رسول الله وإنما يصدقون رسول الله فيما بلغوا من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. فأهل البدع طريقتهم ومنهجهم ما يلي: يردون الحجة إما برد النقل، هذا أولا، أو بتأويل المنقول، أهل البدع. وهذا هو وهذه هي طريقة المبتدعة في رد الحجة وفي رد الدليل، إما برد النقل وإما بتأويل المنقول. النقل عندهم صحيح، لكن يتأولون ماذا؟ المتن، أو أنهم يردون ماذا؟ الإسناد. وهذه هي طريقة أهل البدع والأهواء، هذه طريقة أهل البدع والأهواء. لذلك هنا هذا الخارج رد ماذا؟ فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، قال: ومن اعترض على الكتاب والسنة بنوع تأويل من قياس أو ذوق أو عقل أو حال، ففيه شبه من الخوارج أتباع ذو الخويصرة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: ومن اعترض على الكتاب والسنة بنوع تأويل من قياس أو ذوق أو عقل أو حال، ففيه شبه من الخوارج أتباع ذو الخويصرة. نعم.
قال الإمام الآجر رحمه الله تعالى في سياق الحديث:
لو سألك سائل من طريقة آل البدع رد الحجج، وذلك بإحدى طريقين أو بكلتا الطريقين، الأولى برد النقل أو بتأويل
المنقول.
نعم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. نعم.
فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، دعني فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية. وقال رحمه الله: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيين عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة، غنائم حنين والتبر، في حجر بلال. فقال له رجل: يا رسول الله، اعدل فإنك
غنائم حنين. قف ثم.
والتبر في حجر،
في حجر بلال.
حسن الله عليك.
نعم.
كان يقسم الغنائم بالجعرانة، غنائم حنين، والتبر في حجر بلال. فقال له رجل: يا رسول الله، اعدل فإنك لم تعدل. فقال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال:
لأنك إذا عطفت قلت غنائم حنين
والتبر،
والتبر صح ولا لا؟ لكن تبدأ يكون على الاستئناف فيكون بالرفع، هذا ليس اسم موطن وإنما هو مال. نعم.
فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال: لا، دعه، فإن هذا في أصحاب له يقرؤون القرآن فلا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة، فقام رجل فقال: اعدل فإنك لم تعدل. فقال: ويحك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، فإن هذا أصحاب له، أو قال في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن أوزاع عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما إذ قال ذو الخويصرة التميمي يا رسول الله اعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أتأذن لي أضرب عنقه قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية.
لذلك سموا الخوارج ماذا؟ المارقة، لأنهم يمرقون من الدين، سموا الخوارج بالمارقة أو المارقين، وهذه من اصطلاحات أهل السنة في هؤلاء الخوارج، يقول عنهم المارقة أو المارقين، لم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم.
ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدره فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، يخرجون على حين فرقة من الناس، على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل أدعج، إحدى يديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر، فقال قال أبو سعيد.
هذه كلها سيبين الشيخ ربيع حفظه الله معاني هذه الألفاظ. نعم.
الشرح.
لا واصل.
قال أبو سعيد أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتلهم والتمس في القتلى فأتى به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من جهة أن الرجل أدعج إلى آخر ما ذكر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل.
وهذه كلها من صفات الخوارج في السنة النبوية، وقد ذكرت شيئا من هذا في محاضرة الكويت، صفات الخوارج في السنة النبوية. نعم.
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قتلهم كان أولى بالله.
قال بعض أهل العلم هم شر الخلق يعني من البشر، والخليقة يعني من البهائم، هم شر الخلق والخليقة. قال بعض أهل العلم في تفسير هذه اللفظة هم شر الخلق يعني من البشر، وشر الخليقة يعني من البهائم والحيوانات. نعم.
قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. قال الشيخ ربي حفظه الله تعالى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج كثيرة قد تبلغ حد التواتر، أورد منها مسلم في صحيح عن عدد من الصحابة من طرق كثيرة، عن جابر وأبي سعيد وعلي وأبي ذر وسهل بن حنيف، انظر صحيح مسلم. وأورد البخاري حديث أبي سعيد في عدد من المواطن من صحيحه، وروى باقي الأحاديث عدد من الأئمة منهم الإمام أحمد وعبد الرزاق وابن أبي عاصم وغيرهم. بيان المفرد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في قتال الخوارج، قد استفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في قتال الخوارج وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله، الشيخ حفظه الله قال قد تبلغ حد التواتر، وشيخ الإسلام رحمه الله قال وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث، قال الإمام أحمد رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد رواها مسلم في صحيحه، روى البخاري منها 3 أوجه، يعني مسلم روى 10 كلها، وأما البخاري رحمه الله فإنه روى 3 أوجه كما ذكر الشيخ ربيع هنا، قال: أورد منها مسلم في صحيح عاد من الصحابة. والبخاري ذكر الشيخ حديث أبي سعيد، كذلك حديث علي بن أبي طالب وحديث سهل بن حنيف، الذي قال البخاري رحمه الله ذكر البخاري 3 أوجه، يعني حديث أبي سعيد وحديث سهل وحديث علي. وقال الشيخ حمود التويجري رحمه الله في إتحاف الجماعة: وقد تواترت الأحاديث في ذكر الخوارج وصحت من نحو 40 وجها. قد تواترت الأحاديث في ذكر الخوارج وصحت من 40 وجها. والذي يظهر أنه ليس هناك مخالفة بين كلام شيخ الإسلام وكلام الشيخ حمود التويجري رحمه الله، فإن الذي يظهر والعلم عند الله أن شيخ الإسلام يتكلم عن جزئية معينة، ألا وهي قتال الخوارج. الشيخ حمود أعم، تكلم عن الأحاديث التي جاءت فيه في الخوارج. نعم. إلى الشاهد أن كل منهما ماذا؟ متواتر. والآن الشيخ حفظه الله يذكر ما جاء في حديث أبي سعيد من بعض الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير من غريب الحديث. نعم.
قال الشيخ ربي حفظه الله تعالى: بيان المفردات الواردة في هذه الأحاديث. النصل حديدة السهم والرمح، والنضي نصل السهم، والقذف ريش السهم، والبضعة قطعة اللحم، وتدردر ترجرج، وفوق السهم موضع الوتر منه، والرصف الشد والضم، ورصف السهم إذا شده بالرصاف، وهو عقب يلوى على مدخل النصل. وفي هذه الأحاديث بيان جرأة أصل الخوارج ذي الخويصرة على أكرم الخلق وأعدلهم.
لذلك كفره العلماء رحمهم الله. قال ابن حزم في الفصل، قال: وأيضا فقد صح، قال: وأيضا فقد صح عظيم إنكاره، فقد صح عظيم إنكاره على ذو الخويصرة، لعنه الله ولعن أمثاله، إذ قال الكافر اعدل. قال ابن حزم في تكفير ذي الخويصرة، قال: وأيضا فقد صح عظيم إنكاره، يعني من؟ النبي صلوات ربي وسلامه عليه، على ذي الخويصرة، لعنه الله ولعن أمثاله. وابن حزم لعن ذو الخويصرة التميمي، ولعن المعين كلام معروف عند العلماء رحمهم الله، وليس هذا موطن بسط هذه المسألة، وقد بسطناها في غير هذا الموطن. إذ قال الكافر، يعني من؟ ذو الخويصرة، اعدل. فهذا نقل عن ابن حزم في تكفير ذي الخويصرة التميمي. ونقلت لكم مرات وكرات أني سألت سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن ذي الخويصرة، سألته عن ذي الخويصرة هل هو صحابي؟ فقال الشيخ رحمه الله: هو كافر بالله، لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قد تاب. قال: هو كافر بالله، لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قد تاب. وهنا ابن حزم قال: إذ قال الكافر اعدل. وهو أصل الخوارج، هو أصل الخوارج. لذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذهبي أيضا رحمه الله على أن أول الخوارج ذو الخويصرة، وأنه من الخوارج المارقين. كذلك نص على ذلك الشهرستاني في الملل والنحل على أن أول الخوارج ذو الخويصرة. كذلك قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهو زعيمهم، يعني ذو الخويصرة التميمي. وفي قول شيخنا رحمه الله وهو زعيمهم رد على بعض من كتب في الفرق فقال فذو الخويصرة لم يكن في الحقيقة زعيما للخوارج. هذا بعض الناس ألف في الفرق، وفي كتابه هذا قال فذو الخويصرة لم يكن في الحقيقة زعيما للخوارج. قال لأن فعلته حادثة فردية، تقع للحكام كثيرا، ولم يكن له حزب يتزعمه، ولا كان مدفوعا من أحد إلا طمعه وسوء أدبه مع الرسول. ومع هذا فيمكن القول بأن نزعة الخروج قد بدأت بذرتها على عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الكلام غلط، الكلام خطأ. فإن ذا الخويصر كما قال شيخ ابن عثيمين وهو زعيمهم، ونص أهل العلم على أن ذا الخويصر أصل الخوارج، وأنه بذرة الخوارج، وأنه أول الخوارج. فقول هذا المؤلف لم يكن في الحقيقة زعيم للخوارج لأن فعلته حادثة ماذا؟ فردية. كيف يكون حادثة فردية ونبينا قال يخرج من ضئضئه هذا، وبنى على هذا الفعل أمورا؟ ففي قول هذا الكاتب ما فيه من الغلط، والله المستعان. نعم.
قال حفظه الله في هذه الأحاديث بيان جرأة أصل الخوارج الخويصر على أكرم الخلق وأعدلهم، فيرى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدل في القسمة،
بل هو كافر كما نص على ذلك ابن حزم، نص عليه ابن باز، وكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله إلا أن يكون ماذا؟ قد تاب. أما أن يعد من الصحابة، لأن سبب السؤال أنني سمعت خطيبا يقول قال ذو الخويصرة رضي الله عنه، فكان هذا سبب سؤالي لشيخنا رحمه الله عز وجل. نعم.
وهذه الروح الخبيثة وجدت في وراثه، فقد وصفوا عثمان بما هو بريء منه وبعدم العدل، وكفروا علي رضي الله
عنه. هذا هو الكلام السلفي، ليس كما كتب ذاك الكاتب أنها حالة فردية وتقع مع الحكام كثيرا، كأنه يحكي قصة أو حكاية. هذا الكلام، هذا هو كلام أهل السنة السلفيين المحققين العلماء. قال الشيخ، قال فيرى أن هذا الرسول لم يعدل في القسمة، وهذه الروح الخبيثة أين وجدت؟ في وراثه، فليس هي حالة ماذا؟ فردية، ما حملوا على ذلك إلا طمع وسوء أدب. نعم.
فقد وصفوا عثمان رضي الله عنه بما هو بريء منه وبعدم العدل، وكفروا
بل مدحوا الثورة على عثمان كما فعل ذلك المخذول الضال المبتدع سيد قطب، وامتدح الثورة على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
وروا أنه جائر لا يحكم بما أنزل الله، وكفروا معاوية رضي الله عنه ومن معه بسبب الفتنة التي أجج نيرانها، والصحابة رضي الله عنهم من الطرفين مجتهدون رضي الله عنهم، للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد كما هو مذهب أهل السنة والحق.
فرق بين الخلاف الواقع، وهذا قد نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ارجعوا إليه في مجموع الفتاوى، فرق بين الخلاف الواقع بين الصحابة وبين الخوارج، والاختلاف والفرقة التي وقعت بين الصحابة وبين الخوارج، وما حصل من الصحابة من قتل الخوارج، فإن الصحابة بلا شك في ذلك ماذا؟ مأجورون، ولهم الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، والخوارج مخذولون وهم كلاب النار. وأما ما حصل بين الصحابة فإنه كما قال الشيخ هم مجتهدون. ذلك ارجعوا إلى كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. نعم، قال الشيخ هم مجتهدون، للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد. أهل البدع يريدون أن يجروا ما حصل بين الصحابة إلى ما حصل بين الصحابة وبين الخوارج، فيذكرون هذا في خوارج عصرنا، وأنهم عندهم حسن نية وعندهم اجتهاد وعندهم كذا وعندهم كذا، يريدون بذلك أنهم لو أخطأوا فإنهم بين لهم الأجر، ولو أصابوا لهم الأجرين عياذا بالله، ولهم للمصيب منهم أجران عياذا بالله. هذا لا، إنما هذا في الصحابة من الطرفين، فإنهم مجتهدون رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
وفي هذه الأحاديث بيان حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسدار منهجه في درء المفاسد ومراعاة المصالح وحماية رسالته وعرضه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقتل ذا الخويصرة الطاعن في عدالته، وكذلك لم يقتل المنافقين لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه فينفر الناس عن دعوته ورسالته، فصلى الله عليه وسلم
لما قاله دعه حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. وقتال الخوارج كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المقصود، قال المقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله العليا. المقصود بقتال الخوارج أن تكون كلمة الله هي العليا، وأهل البدع يقول شيخ الإسلام وأهل البدع كالخوارج، فهم يريدون إفساد دين الناس، فقتالهم قتال على الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله والمقصود بقتالهم يعني الخوارج أن تكون كلمة الله هي العليا، وأهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس، فقتالهم قتال على الدين. نعم.
قال حفظه الله تعالى وفي هذه قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب الأحبار قال للشهيد نوران ولمن قتله الخوارج 10 أنوار له، ولجهنم 7 أبواب باب منها للحرورية، ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه. قال محمد بن الحسين
هنا كلام تحت قال لكن كلامه من إسرائيليات. نعم. قال محمد بن الحسين يعني الأجري هذه صفته،
هذه صفة الحرورية وهم الشراة الخوارج الذين قال الله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن هذه صفته. قال حدثنا
قد نص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من صفات الخوارج اتباع متشابه القرآن، نص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على أن من صفات الخوارج اتباع متشابه القرآن، وهذه الصفة واضحة في خوارج عصرنا، هذه الصفة واضحة في خوارج عصرنا. ذلك قال الأجري رحمه الله: وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن هذه صفته. ومنهم هؤلاء ماذا؟ الخوارج، فإن من صفاتهم اتباع متشابه القرآن، كما نص على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
قال الإمام الأجري رحمه الله:
فلا تستغرب ولا تتعجب إن رأيت خارجيا اتبع متشابه القرآن، فإن ذلك من صفاتهم. نعم.
قال الإمام الأجري رحمه الله: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية. فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم.
وهل بعد هذا الكلام يصلح أن يتكلم متكلم ويمنع التحذير من البدع؟ يا ذنب الله، نبي الله قال إيش؟ فاحذروهم. ويأتي إنسان من أصحاب الأهواء ويقول: لا تتكلموا في أهل البدع ولا تحذروا ولا تحذروا أهل البدع، عياذا بالله. يرد أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وفي هذه الآية بيان جلي لحال أهل الزيغ والأهواء في تعاملهم مع نصوص كتاب الله، فهم يتركون محكمات القرآن التي يجب أن ترد إليها المتشابهات، ويتبعون المتشابهات ولا يلتفتون إلى الآيات المحكمات.
لذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له لطيفة جميلة ذكر فيها 4 قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها، قال رحمه الله في القاعدة 3 من القواعد، قال: إن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال رحمه الله في القاعدة 3: إن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. والله سبحانه وتعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. والواجب على المسلم اتباع المحكم. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. قال: والواجب على المسلم اتباع المحكم. لذلك يقول أيضا رحمه الله حاكيا طريقته وطريقة أهل السنة، قال: ولسنا بحمد الله نتبع المتشابه من التنزيل. وقال رحمه الله حاكيا طريقته وطريقة أهل السنة، قال: ولسنا بحمد الله نتبع المتشابه من التنزيل ولا نخالف ما عليه أئمة السنة من التأويل. ولا نخالف ما عليه أئمة السنة من التأويل. فاتباع المتشابه ومخالفة ما عليه أئمة السنة من التأويل هي طريقة من أهل البدع الزائغين. فإذا رأيت البدعي أو إذا رأيت رجلا يتبع المتشابه ويقول بغير تأويل السلف وتفسير السلف، فاعلم أنه من أهل البدع والأهواء. أما طرائق السلف فإنه كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: ولسنا بحمد الله نتبع المتشابه من التنزيل ولا نخالف ما عليه أئمة السنة من التأويل. لذا حكى وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ابن شيخ الإسلام، قال: وكان السلف إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه وتأديبه. كان السلف إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه وتأديبه تارة، بالغوا في كفه وتأديبه تارة بالقول العنيف، وتارة بالضرب، وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته. فهذا هو عمل السلف، أنهم يبالغوا في تأديب من كان هذا حاله، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع صبيغ. قال: وكان السلف إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه وتأديبه تارة بالقول العنيف، وتارة بالضرب، وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته، بالإعراض الهجر وعدم مجالسته الدال على شدة الكراهة لمسألة، كما فعل عمر لما أرسل إلى أهل البصرة وكتب لهم أن لا يجالسوا ماذا؟ صبيغ. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: وفي هذه الآية بيان جليل حال أهل الزيغ والأهواء في تعامل مع نصوص كتاب الله، فهم يتركون محكمات القرآن التي يجب أن ترد إليها المتشابهات ويتبعون المتشابهات ولا يلتفتون إلى الآيات المحكمات. لماذا؟ لأنهم أهل أهواء وفتن، لا يريدون الحق وإنما يريدون الفتن والتلبيس على الجهلاء. فالله بين حالهم وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فمن أراد الله به خيرا يأخذ حذره منهم ويتبع سبيل المؤمنين والعلماء الراسخين، فيؤمن بالمحكم ويرد إليه المتشابه، لأنه يؤمن بأن القرآن من الله ليس فيه اختلاف ولا تناقض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.